الحمد لله. الدرس 37 بعد المئتين من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصلا. وفي القصة جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد ولا يغار عليهم وألا يعلمهم بسيره إليهم، وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد فلا يجوز ذلك حتى ينبذ إليهم على سواء. فصل. وفيها جواز بل استحباب إظهار كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل العدو إذا جاءوا إلى الإمام كما يفعل ملوك الإسلام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاد النيران ليلة الدخول إلى مكة، وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان عند خطم الجبل وهو ما تضايق منه حتى عرضت عليه عساكر الإسلام وعصابة التوحيد وجند الله، وعرضت عليه خاصكية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم المقربون من الملك الملازمون له في خلواته، سموا بذلك لخصوص القرب من الملك، وهم في السلاح لا يرى منهم إلا الحدق. ثم أرسله فأخبر قريشا بما رأى. فصلنا فيه جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، هذا لا خلاف فيه، ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج والعمرة إلا بإحرام، واختلف فيما سوى ذلك إذا لم يكن الدخول لحاجة متكررة كالحشاش والحطاب على ثلاثة أقوال، أحدهما لا يجوز دخولها إلا بإحرام، وهذا مذهب ابن عباس وأحمد في ظاهر مذهبه والشافعي في أحد قوليه، وهو قول غير صحيح. والثاني أنه كالحشاش والحطاب فيدخل بغير إحرام، وهذا القول الآخر للشافعي رواية عن أحمد. والثالث إذا كان داخل المواقيت جاز دخوله بغير إحرام، وإن كان خارج المواقيت لم يدخل إلا بإحرام، وهذا مذهب أبي حنيفة. الصحيح لا يلزمه الإحرام إلا إذا أراد حجا أو عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد الحج والعمرة، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم في المجاهد ومريد النسك، وأما ما من عداها فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله وأجمعت عليه الأمة. فصلا. وفيها البيان الصريح بأن مكة فتحت عنوى كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في إحدى قوليه، وسياق القصة أوضح شاهد لمن تأمله لقول الجمهور. ولما استهجن أبو حامد الغزالي القول بأنها فتحت صلحا حكى قول الشافعي أنها فتحت عنوى في وسيطة، وقال هذا مذهبه. قال أصحاب الصلح: لو فتحت عنوى لقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القانمين كما قسم خيبر، وكما يقسم سائر الغنائم من المنقولات، فكان يخمسها ويقسمها. قالوا: ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسلم فأمنهم كان هذا عقد صلح معهم. قالوا: ولما فتحت عنوى لملك الغانمون رباعها ودورها وكانوا أحق بها من أهلها وجاز إخراجهم منها، فإذ لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بهذا الحكم، بل لم يرد على المهاجرين دورهم التي أخرجوا منها وهي بأيدي الذين أخرجوهم، وأقرهم على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكانها والانتفاع بها، وهذا منافي لأحكام فتوح العنوة، وقد صرح بإضافة الدور إلى أهلها، فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. قال أرباب العنوة: لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيد بدخول كل واحد داره وإغلاقه بابه وإلقائه سلاحه فائدة، ولم يقاتلهم خالد بن الوليد حتى قتل منهم جماعة، ولم ينكر عليه ولما قتل مقيس بن صبابة وعبد الله بن خطل ومن ذكر معهما، فإن عقد الصلح لو كان قد وقع لاستثنى فيه هؤلاء قطعا ولنقل هذا وهذا. ولو فتحت صلحا لم يقاتلهم، وقد قال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك. ومعلوم أن هذا الإذن المختص برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو الإذن في القتال لا في الصلح، فإن الإذن في الصلح عام. وأيضا فلو كان فتح صلحا لم يقل: إن الله حلها لساعة من النهار، فإنها إذا فتحت صلحا كانت باقية على حرمتها ولم تخرج بالصلح عن الحرمة، وقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن حراما، وأنها بعد انقضاء ساعة الحرب عادت إلى حرمتها الأولى. وأيضا فإنها لو فتحت صلحا لم يعب جيشه خيالتهم ورجلهم ميمنة وميسرة، لم يعبي جيشه خيالتهم ورجلهم ميمنة وميسرة ومعهم السلاح. وقال لأبي هريرة: اهتف لي بالأنصار، فهتف بهم فجاءوا فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم ثم قال بيده إحداها على الأخرى احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا. حتى قال أبو سفيان يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغلق بابه فهو آمن. وهذا محال أن يكون مع الصلح، فإن كان قد تقدم الصلح كلا فإنه ينتقض بدون هذا. وأيضا فكيف يكون صلحا وإنما فتحت به جاف الخيل والركاب، ولم يحبس الله خير رسوله صلى الله عليه وسلم وركابه عنها كما حبسها عنها يوم صلح الحديبية، فإن ذلك اليوم كان يوم الصلح حقا. فإن القصوى لما بركت به قالوا خلأت القصوى، قال ما خلأت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والله لا يسألني خطة يعظمنا فيها حرمة من حرمات الله، حرمة من حرمات الله إلا أعطيتهما. وكذلك جرى عقد الصلح بالكتاب والشهود ومحضر من ملأ المسلمين والمشركين، والمسلمون يومئذ 1400. أفجرى مثل هذا الصلح في يوم الفتح ولا يكتب ولا يشهد عليه ولا يحضر أحد ولا تنقل كيفية والشروط فيه؟ هذا من الممتنع البين امتناعه. وتأمل قوله إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنون، كيف يفهم من هذا؟ يفهم منه أن قهر رسوله وجنده الغالبين لأهلها أعظم من قهر الفيل الذي كان يدخله عليهم عنوة، فحبسه عنهم وسلط رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عليهم حتى فتحوها بعز القهر وسلطان العنوة وإذلال الكفر وأهله، وكان ذلك أجل قدرا وأعظم خطرا. وأظهر آية وأتم نصر وأعلى سلطان العنوة وعزها وظهرها في أعظم فتح فتحه على رسوله وأعز به دينه وجعله آية العالمين. قالوا أما قولكم إنها لو فتحت عنوة لقسمت بين الغانمين، فهذا مبني على أن الأرض داخلة في الغنائم التي قسمها الله سبحانه بين الغانمين بعد تخميسها، وجمهور الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف ذلك، وأن الأرض ليست داخلة في الغنائم التي تجب قسمتها. وهذه كانت سيرة الخلفاء الراشدين، فإن بلالا وأصحابه لما طلبوا من عمر بن الخطاب أن يقسم بينهم الأرض التي افتتحوها عنوة وهي الشام وما حولها، وقالوا له خذ خمسها واقسمها، فقال عمر هذا غير المال ولكن احبسه في أن يجري عليكم وعلى المسلمين. فقال بلال وأصحابه اقسمها بيننا، فقال عمر اللهم اكفني بلالا وذويه، فما حال الحول ومنهم عين تطرف. ثم وافق سائر الصحابة عمر على ذلك، وكذلك جرى في فتوح مصر والعراق وأرض فارس وسائر البلاد التي فتحت عنوة لم يقسم منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة، ولا يصح أن يقال إنه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهم، فإنهم قد نازعوه في ذلك وهو يأبى عليهم ودعا على بلال وأصحابه، وكان الذي رآه وفعله عين الصواب ومحض التوفيق لو قسمت لتوارثها ورثة أولئك وأقاربهم، فكانت القرية والبلد تصير إلى امرأة واحدة أو صبي صغير والمقاتل لا شيء بأيديهم، فكان في ذلك أعظم الفساد وأكبره. وهذا هو الذي خاف منه عمر، فوفقه الله سبحانه لترك قسمة الأرض وجعلها وقفا على المقاتل يجري عليها فيئها حتى يغزو منها آخر المسلمين، وظهرت بركة رأيه ويمنه على الإسلام وأهله. وافقه جمهور الأئمة وإن اختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة، فظاهر مذهب الإمام أحمد وأكثر نصوصه على أن الإمام مخير فيها تخيير مصلحة لا تخيير شهوة، فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمها، وإن كان الأصلح أن يقفها على جماعتهم وقفها، وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الأقسام الثلاثة، فإنه قسم أرض قريظة والنضير وترك قسمة مكة، قسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين. وأن أحمد رواية ثانية أنها تصير وقفا بنفس الظهور والاستيلاء عليها من غير أن ينشئ الإمام وقفا، وهي مذهب مالك. وعنه رواية ثالثة أنه يقسمها بين الغانمين كما يقسم بينهم المنقول إلا أن يترك حقوقهم منها، وهي مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة الإمام مخير بين القسمة وبين أن يقر أربابها فيها بالخراج، وبين أن يجليهم عنها وينفذ إليها قوما آخرين يضرب عليهم الخراج. وليس هذا الذي فعله عمر مخالف للقرآن، فإن الأرض ليست داخلة في الغنائم التي أمر الله بتخميسها وقسمتها، ولهذا قال عمر إنها غير المال، ويدل عليها أن إباحة الغنائم لم يكن لغير هذه الأمة، بل هو من خصائصها كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وقد أحل الله سبحانه الأرض التي كانت بأيدي الكفار لمن قبلنا من أتباع الرسل إذا استولى عليها عنوة كما أحلها لقوم موسى، ولهذا قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فموسى وقومه قاتلوا الكفار واستولوا على ديارهم وأموالهم فجمعوا الغنائم، فنزلت النار من السماء فأكلتها وسكن الأرض والديار ولم تحرم عليهم، فعلم أنها ليست من الغنائم وأنها لله يورثها من يشاء.